أنا عندنا حفظ
الأئمة القرآني هو في الحقيقة مرحلة انتقالية من نحن الآن في هذه الحلقة لو سمحتم عن باب الموت، يعني المرحلة الأخيرة صح التعبير
الدنيا باب الورود إلى الآخرة نشأة الأخرى
هذه البوابة التي يصطلح عليها بالاحتضار يعني وداع الحياة الدنيا. هل ورد في القرآن الكريم ما يشير أو الأحاديث الشريفة أيضا بما هي مفسرة للقرآن الكريم ما يبين أهمية هذه المرحلة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
طبعا قبل أن أجيب على سؤالكم هذا بودي أن أشير إلى بعض الآيات القرآنية التي بيّنت أن الموت حقيقة لا ريب فيها.
نعم،
وهذا أشرنا إليه فيما سبق، ولكنه هناك مجموعة من الآيات القرآنية أكدت على هذه الحقيقة. من هذه الآيات قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
نعم،
هذه آية
في أي سورة سمحت السيد؟
الآن أنا لم أكتب السورة ولكنه كتبت الآية.
نعم،
آية أخرى قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت.
تقدير
يعني
إلهي،
تقدير إلهي. نعم، يعني من السنن الإلهية التي لا يمكن أن تتبدل وأن تتحول، سنة ثابتة.
نعم،
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
نعم،
وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين.
نعم،
ترجعونها إن كنتم صادقين.
لا يستطيع الإنسان،
لا يمكن لأحد إذا الله سبحانه وتعالى قضى على نفس بأن تموت وأن تخرج من هذا البدن للانتقال إلى نشأة الأخرى، يمكن لأحد إلا هو سبحانه وتعالى يمكن لأحد أن يرجعها إلى هذه النشأة مرة أخرى.
يعني هذا فيما يرتبط سماحة السيد بالأجل الحتمي.
بلي 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 بلي.
وأن هنالك بعض الأحسنتم بعض الأعمال مثل صلة الرحم. صلة الرحم
تطيل في عمره.
تطيل في عمره.
كما في أول سورة الأنعام أيضا إشارة إلى هذا، أن هناك أجل مسمى وأجل حتمي منقطع منخرم إلى آخر، ذاك بحث آخر. الكلام أنه إذا جاء أجلهم
لا يستأخرون
ساعة ولا يستأخر.
بهذا المضمون.
بلي بلي أحسنتم. وقوله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم
قادرين
صادقين.
صادقين.
وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لا يمكن، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
نعم.
وقال تعالى: وإنما كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بل نجد القرآن الكريم أشار حتى بالنسبة إلى نبيه، قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أيضا ليس الأمر كذلك. إذن الآيات تشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح.
هذه الحقيقة أنا أصدقها الواقع التاريخي.
أحسنتم، يعني بغض النظر الواقع التاريخي إن صح التعبير، الواقع التاريخي كما يقولون أهل المنطق استقراء ناقص.
نعم،
ولكن الآيات القرآنية تريد أن تبين القضية بنحو كلي وجزمي.
نعم،
يعني الآن نحن
لا مستقبلا وحتى مستقبلا
حتى مستقبلا أن القانون الإلهي لا يتبدل ولا يتغير. بعبارة أخرى، لقائلا أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد قضى على الناس الموت فلعله يحصل له البداء وبعد ذلك لا يقضي على الناس بالموت فالبعض يكون خالد.
نعم،
القرآن الكريم هذه النقطة يريد أن يجيب عنها، أن هذه من الأقضية ومن القضاء الإلهي الذي لا يرد ولا يبدل.
سمحت السيد، هذا في الحياة الدنيا بطبيعة الحال.
يعني
لأنك المقصود الموت في الحياة الدنيا، عدم الخلود في الحياة الدنيا.
إن شاء الله تعالى سنأتي إن شاء الله في بحث الحشر الأكبر أنه بعد أن انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار.
نعم،
الله سبحانه وتعالى يصور الموت بصورة كبش أملح. فيؤتى به إلى وسط المحشر فيقال للموت مت يعني بعد لا يوجد هناك انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، يعني هذا التقدير الإلهي بعد لا مجال له أيضا ضمن التقدير والقضاء الإلهي. طبعا نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول لا يتبادر إلى ذهنكم بأن الحشر والموت فقط مختص بالإنسان، أساسا كل نظام عالم المادة نحن سوف نحشره إلى عالم آخر. فلهذا تجد القرآن يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا الحشر الآن، ولكن إحنا بحثنا مرتبط بالإنسان، فلهذا نخصص البحث بالإنسان، وإلا كما يقولون إثبات شيء لا ينفي ما عداه، لسنا بصدد النفي أنه لا يوجد حشر لغير الإنسان. لا، أساسا القرآن الكريم يقول مو فقط للحيوانات يوجد حشر، أساسا لكل عالم المادة يوجد حشر إلى الله. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أساسا كل هذا النظام نبدله إلى نظام آخر له حديثه، لعلنا إن شاء الله نوفق للإشارة إليه في محله المناسب.
يعني سماحة السيد، المفهوم الكلي للموت يجري على كل المخلوقات.
أحسنتم، يعني الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى هذا ليس مختصا بالإنسان، وإنما يجري على غير الإنسان أيضا، اللي له حديث آخر قرآني لا بد أن يتعرض له في وقته المناسب. وإلا بحنا الآن نتكلم فيما يرتبط بالمعاد والحشر بالنسبة إلى الإنسان، فلهذا لا أحاول أن نوسع البحث إلى غير هذا المورد.
سماحة السيد، وسعه إلى ثمرة تربوية. الآيات الكريمة التي تلوتموها فيها إشارة إلى أن الموت قانون إلهي ومظهر لقدرة الله تبارك وتعالى.
وجدتم أنه إشارات إلى هذه النقطة كانت موجودة.
نعم.
نقطة جيدة أشرتم إليها. الآيات تقول وما نحن بمسبوقين.
نعم.
يعني لا يتبادر إلى ذهنكم أنه نحن أخذنا هذا النظام وهذا التقدير كوبي من نظام آخر.
نعم.
لا، هذا النظام الذي جعلناه نظام إبداعي لنا، نحن أبدعنا وهو أحسن نظام. أو قوله تعالى تردون فينبئكم بما كنتم تعملون، أو قوله إن كنتم صادقين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم
مظهر القدرة
الإلهي. أحسنتم، فلهذا أيضا مظهر القدرة ومظهر الحكمة ومظهر التقدير الأحسن الإلهي
والعادل أيضا بما كنتم تعملون يقضي بينكم.
أحسنتم، مرتبط بالعدل. أحسنتم، يعني كل تلك النكات التي أشرنا إليها فيما يرتبط بإثبات المعاد بالاستناد إلى صفات الله سبحانه وتعالى من القدرة من الحكمة من العدل، نجد أن القرآن أيضا عندما يذكر الموت هنا كحقيقة حتمية لا ريب لا تبديل لقضاء الله، نجد أيضا يشير إلى نفس تلك النكات التي أشرنا إليها فيما سبق.
سماحة السيد، في قبال الثمرة التربوية التي أردت الإشارة إليها وتوضيحها فيما يرتبط بموقف الإنسان المؤمن تجاه هذه الحقيقة، يعني ما هو المستفاد من الموعظة القرآنية بشأن تأكيد أن الموت قدر إلهي محتوم؟ يعني كيف يتعامل الإنسان مع الموت؟
أحسنتم، إذا جئنا إلى هذه الحقيقة وضممنا إليها حقيقة أخرى،
نعم،
تلك الحقيقة الأخرى التي وردت على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بعد أن علمنا أن الموت حق لا ريب فيه،
نعم،
وهذه حقيقة قرآنية لا تتبدل، وعلمنا أيضا بنص القرآن الكريم وبيانات الرسول الأعظم أن الدنيا مزرعة الآخرة
وليس دار خلود.
جزاكم الله، يعني بعد أن علمنا أن هذه الدنيا تنتهي،
نعم،
وعلمنا أيضا أن الآخرة لا تنتهي أيضا من الحقائق القرآنية الثابتة،
نعم،
كما أشرت إلى الرواية والحقائق القرآنية للموت موت،
نعم،
هذه همتي أنا. وعلمنا أن الدنيا ماذا؟ مزرعة الآخرة. إذن ينبغي للإنسان العاقل أن يستفيد من هذه الدنيا بأفضل ما يمكن ليأخذ النتيجة هناك. وإنما
يعني لا يطلب الخلود هنا
أجوركم يوم القيامة،
نعم،
إلى على هذا الأساس. إذن من هنا يتضح بأن أهم رأس مال للإنسان هو ماذا؟ هو عمره وحياته.
نعم.
فلهذا تجدون يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عندما يخسر الإنسان في الدنيا قد يخسر ماله، قد يخسر جاهه، قد يخسر أمور اعتبارية من هذا القبيل، أما في الآخرة إذا يخسر لا يخسر هذه، يخسر نفسه.
نعم، ذلك الخسران المبين.
الخسران المبين يعبر عنه القرآن الكريم، أحسنتم، خسروا أنفسهم. أو القرآن الكريم عندما يأتي يقول هؤلاء يوم القيامة في الدنيا الإنسان إذا صار مدينا قد يضع مالا رهينة أو يضع شيئا آخر رهينة، ولكن في القيامة الله إذا أخذ رهينة يأخذ نفس الإنسان رهينة، بما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة. فنفس النفس الإنسانية تكون مرهونة، مرهونة في قبال ماذا؟ في قبال أعمالها التي أدتها وقامت بها في الدنيا. إذن القضية كاملا سوف تختلف، يعني الإنسان عندما يجمع هذه الحقائق عند ذلك يتضح له كلام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يقول العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فلهذا تجد أن أهل المعرفة عندما يأتون إلى العاقل، طبعا العقل في الفلسفة، العقل في المنطق له اصطلاحاته الخاصة، أما أهل المعرفة والمعرفة العملية، فلهذا في ذيك الرواية المعروفة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجد إنسانا مجنونا والناس يصفقون من خلفه، أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قالوا مجنون، قالوا لا تقولوا مجنون، قولوا مريض. المجنون من يعصي الله سبحانه وتعالى، مضمون الرواية. المجنون من يعصي الله، الجنون الحقيقي أن الإنسان يكون عاصيا لله. لماذا؟ لأنه خسر نفسه، خسر نفسه، خسر كل شيء عنده، هذا الرأسمال الأصلي الذي عنده، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فهذه الحقائق الثلاث، يعني الدنيا منتهية فيها موت، نهايتها الموت، والآخرة لا متناهية، هذه الحقيقة ثانية، ثم والدنيا مزرعة الآخرة، هذه الحقيقة الثالثة، تتضح لنا أهمية الاستفادة من هذه الدقائق والثواني الموجودة في عمر الإنسان.
سماحة السيد الحيدري، فيما يرتبط بالنزوع الفطري إلى الخلود، الإنسان بفطرته نازع إلى الخلود،
كما ذكرنا واحدة من أدلة لإثبات المعاد كانت هذه النقطة التي أشرتم إليها،
فتقدير الموت في الحياة الدنيا أيضا تنبيه إلى أن هذه النزعة الفطرية يجب أن توجه باتجاه استفادة من الدنيا كمزرعة كما فضلت للحصول على الخلود الحقيقي في
الآخرة.
سماحة السيد، هل بقية ما يرتبط بهذا الموضوع؟
بهذا الموضوع بعد أكتفي بهذا المقدار، لكنه أيضا قبل أن أجيب على سؤالكم، لعله الظاهر أنه سوف لا نوفق للإجابة على السؤال في هذه الحلقة. بودي أن أطرح قضية أخرى أشار إليها القرآن الكريم، وهو أنه القرآن الكريم هذه المسألة، مسألة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، نجد بأنه عبر عنها في رواياتنا بقبض الأرواح.
نعم،
هنا القرآن الكريم عندما نرجع إليه نجد أن الروايات تشير إلى مجموعة من الأسباب لقبض الروح.
نعم،
مثلا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد القرآن الكريم يقول وهو القاهر فوق عباده. أيضا نفس النقطة التي أشرتم إليها، عندما يأتي الموت القرآن الكريم أول شيء يثبت القدرة والقهارية الإلهية، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذه الآية 61 من سورة الأنعام.
نعم،
هذه الآية واضحة أن الذي يتوفى الناس ويقبض أرواحهم هم ماذا؟ هم الرسل الإلهيين الذين هم الملائكة، مراد من الرسل هنا هم الملائكة، بقرينة ماذا؟ بقرينة آية في سورة فاطر، قال تعالى رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذن عبرت عن الملائكة بأنهم ماذا؟ رسل الله سبحانه وتعالى. إذن بالجمع بين هاتين الآيتين، يعني آية سورة الأنعام وآية سورة فاطر، تبين لنا أن الذي يقبض الأرواح ويتوفى الأنفس البشرية إنما هم رسل الله الذين هم الملائكة.
بطبيعة الحال أولئك يعملون بأمره،
جزاء كل شيء بأحسن. نأتي إليه، بلي عندما نأتي إلى آيات أخرى في القرآن نجد القرآن في سورة السجدة هكذا يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
نعم.
إذن هذه الآية، الآيات السابقة قالت أن الذي يتوفاهم الملائكة، أما هذه الآية أشارت لا، أن الذي يتوفى ويقبض الروح هو ماذا؟
ملك
هو
مخصوص.
ملك الموت، ملك مخصوص.
نعم.
والتعبير جدا تعبير دقيق، اللي الآن أنا لا أريد أن أقف عنده، أنه لعله لم يأتي في القرآن هذا المعنى بالنسبة إلى غير ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هو الموكل من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يتبادر إلى ذهن المستمع الكريم أن هذه هي الوكالة الاعتبارية في قانون الاعتبارات العملائية، أن شخص يوكل شخص آخر. لا، هذا التوكيل ليس توكيلا اعتباريا، وإنما أن صح التعبير توكيل تكويني. لعلنا سوف نوفق للإشارة إلى معناه في أبحاث لاحقة. هذه من الآية الثانية. أما عندما نرجع إلى القرآن نجد في آيات ثالثة يبين أن الذي يتوفى هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها.
نعم.
إذن من هنا لابد واقعا أن نجيب على هذا التساؤل، وهو أن المتوفي للأنفس هل هو الله أو ملك الموت أم هم الملائكة؟
سماحة السيد كمال الحيدري، هذا السؤال نفتتح بالإجابة عليه إن شاء الله الحلقة المقبلة.
مقبلة إن شاء الله.
الوقت المخصص لهذه الحلقة مستمعينا الأفاضل انتهى. خلاصة البحث فيها أن الموت سنة إلهية قدرها الله تبارك وتعالى، لا تبديل لها ولا تحويل، مظهرا لحكمته وقدرته تبارك وتعالى، تنبه المؤمنين والإنسان عموما إلى أن الحياة الدنيا مزرعة للآخرة فلا خلود فيها، والعاقل من اتخذها مزرعة وسعى لتوجيه نزعاته الفطرية للخلود بالعمل الصالح في هذه الدنيا لكي يكون خلوده وحياته كريمة في الآخرة. شكرا جزيلا سماحة السيد كمال الحيدري، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى حلقة مقبلة نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.